الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فلما هدأ الأمر أخذ الصحابة رضي الله عنهم يداوون جراح الرسول صلى الله عليه وسلم. أخرج ابن حبان في صحيحه بسند قوي عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأتى المهراس، والمهراس ماء بجبل أحد، فأتى المهراس وأتاه بماء في درقته، والدرقة الترس من جلود ليس فيها خشب ولا عقب، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب منه فوجد له ريحا فعافه، فغسل به الدم الذي في وجهه وهو يقول صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على من دمى وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأخرج الشيخان في صحيحيهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: فكانت فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم، وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يسكب أي يصب عليها الماء بالمجن أي بالترس، فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها حتى صارت رمادا، ثم ألصقته يعني ذلك الرماد بالجروح فاستمسك الدم. وأخرج مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشد في رأسه، فجعل يسلت أي يميط أي يزيل الدم عنه وهو يقول: كيف يفلح قوم شدوا نبيهم وكسروا رباعيته، وهو يدعوهم إلى الله، فأنزل الله تعالى عليه: ليس لك من الأمر شيء. ولما رأى المشركون أنهم لن يصلوا إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولا إلى الصحابة آثروا الانسحاب، ولم يكونوا يعرفون مصير الرسول صلى الله عليه وسلم هل قتل أو لا، فأخذوا يتهيئون للرجوع إلى مكة، وأخذ بعضهم من الرجال والنساء يمثلون بقتل المسلمين، يقطعون الآذان والأنوف والفروج ويبقرون البطون، ولم يترك المشركون قتيلا من المسلمين إلا مثلوا به إلا حنظلة ابن أبي عامر غسيل الملائكة رضي الله عنه، فترك بسبب والده الفاسق كان مع المشركين. وممن مثل به يومئذ عبد الله بن عمرو ابن حرام والد جابر رضي الله عنهما، فجدعوا أنفه وأذنه أي قطعوا أنفه وأذنه. وممن مثل به أيضا عبد الله بن جحش رضي الله عنه، قطعوا أنفه وأذنيه إلا أنهم لم يبقروا بطنه. فلما أراد المشركون الانصراف أشرف أبو سفيان على الجبل فنادى المسلمين: أفي القوم محمد؟ ثلاث مرات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة يعني أبا بكر رضي الله عنه؟ ثلاث مرات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. ثم قال: أفي القوم ابن الخطاب؟ ثلاث مرات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. ثم رجع أبو سفيان إلى أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلوا، فلو كانوا أحياء لأجابوا. فلم يملك عمر رضي الله عنه نفسه. وفي رواية أخرى في صحيح البخاري قال عمر رضي الله عنه: إن الذين عددت لأحياء كلهم، وقد بقي لك ما يسوءك. قال عمر: كذبت يا عدو الله، أبقى الله عليك ما يخزيك. فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، والأيام دول، والحرب سجال. فقال له عمر: لا سواء، قد لانا في الجنة وقد لاكم في النار. ثم أخذ أبو سفيان يرتجز: أعله بل أعله بل. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبونه؟ قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. فقال عمر: الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبونه؟ قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فقال عمر رضي الله عنه: الله مولانا ولا مولى لكم. أخرجه البخاري. ولما انصرف أبو سفيان ومن معه نادى في المسلمين: إن موعدكم بدر على رأس الحول، أي السنة، حيث قتلتم أصحابنا، يعني في بدر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: قل نعم إن شاء الله، هو بيننا وبينك موعد. فافترق الناس على ذلك. أخرجه النسائي في الكبرى وابن إسحاق وصححه الحافظ. واعتذر أبو سفيان للمسلمين كقائد مسؤول يتحمل مسؤولية القيادة لجيش المشركين المكيين ومن معهم، فاعتذر عما تعرضت له جثث شهداء المسلمين من التشويه والمثلة على أيدي بعض المشركين، وأبلغهم اعتذاره هذا وهو على رأس الجبل قائلا: إنكم ستجدون في قتلاكم مثلة لم آمر بها ولم تسرني. ولما أراد أبو سفيان الانصراف بجيشه وعد المسلمين على التلاقي في بدر على أن يكون في العام التالي للسنة التي حدثت فيها معركة أحد، فوافقه المسلمون على ذلك. وكان هذا التواعد آخر حديث يوجهه أبو سفيان إلى المسلمين من على رأس الجبل بعد معركة أحد. قال ابن إسحاق: ولما انصرف أبو سفيان نادى: إن موعدكم بدر للعام القابل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من أصحابه: قل نعم، هو بيننا وبينكم موعد. بعد هذا مباشرة هبط أبو سفيان من الجبل وانسحب بجيشه إلى مكة. وبهذا اختتم آخر فصل من فصول معركة أحد الرهيبة الدامية التي امتحن الله فيها المسلمين وميزت شدائدها ونكباتها الطيبة من الخبيث، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وبعد أن تحرك جيش مكة وأخذ في الانسحاب من منطقة أحد، انتدب الرسول صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليقوم بعملية الاستكشاف، وأمره بأن يتعقب جيش مكة ويراقب حركاته وإلى أين يتجه. يتجه إلى المدينة التي لا تبعد عن مكان المعركة أكثر من ميلين لمهاجمتها واستباحتها، أم يتجه إلى مكة عائدا على أدباره. وأكد الرسول صلى الله عليه وسلم كقائد خبير مطلع، أكد لهيئة أركان حربه أن المشركين إن راكبوا الخيل وجنبوا الإبل، أي قادوها إلى جنبهم، إذا ركبوا الخيل وجنبوا الإبل فهم يريدون مهاجمة المدينة، وإن جنبوا الخيل قادوها إلى جنبهم وركبوا الجمال فهم عازمون على الانسحاب إلى مكة رأسا. ثم أبلغ جيشه بأنه مصمم على منازلة الجيش المكي والحيلولة بينه وبين احتلال المدينة إن اعتزم الجيش المكي على ذلك. غير أن عليا رضي الله عنه بعد أن قام بعملياته الاستكشافية رجع وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن المشركين جنبوا الخيل وركبوا الإبل واتجهوا إلى مكة. فلما ذهب المشركون بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال له: أخرج في آثار القوم، انظر ماذا يصنعون وماذا يريدون، فإن كانوا قد جنبوا الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة، وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون المدينة، والذي نفسي بيده لئن أرادوها، يعني المدينة، لأسيرن إليهم فيها ثم لأناجزنهم، أي لأقاتلنهم ولأنازلنهم. قال علي رضي الله عنه: فخرجت في آثارهم أنظر ماذا يصنعون، فجنبوا الخيل وامتطوا الإبل ووجهوا إلى مكة. فجاء علي رضي الله عنه فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بانصرافهم إلى مكة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.